صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان حديثنا ولا يزال في المحطة النبوية الثانية، وهي المتكفلة ببيان فائدة بعثة الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الدين والشريعة الإلهية. قلنا إن الفيلسوف جان جاك روسو في كتابه دين الفطرة طرح السؤال التالي: الباري تبارك وتعالى أعطانا الفطرة التي تقودنا نحو الخير، وأعطانا العقل الذي نميز به بين الحق والباطل، بين القبيح والحسن، ونحدد به الطريق الموصل إلى السعادة والكمال. فما الذي يقدمه الأنبياء علاوة على ما تقدمه الفطرة ويقدمه العقل؟ وقلنا في مقام الجواب على هذا السؤال ننطلق من منطلقين: المنطلق الأول منطلق فكري نظري، والمنطلق الثاني منطلق روحي عملي. في الليلة الماضية ذكرنا الجواب الذي ينطلق من المنطلق النظري، في هذه الليلة نذكر الجواب الذي ينطلق من المنطلق الروحي والعملي، وهو باختصار: الإنسان لكي يكون سعيداً وكاملاً ولكي يكون سلوكه متوازناً وبالتالي لكي يقوم مجتمعه على القسط والعدالة والتوازن في علاقات أفراده، لا بد وأن يكون متوازناً في نفسه وروحه، مهذباً لنفسه ومحققاً للتوازن الروحي لقواه الكامنة في ذاته. والتوازن الروحي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل بعثة الأنبياء وإنزال الكتب الإلهية. يقول تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكي يتحقق القسط في المجتمع، لكي يتحقق التوازن والقسط في علاقة الإنسان مع الإنسان، لا بد وأن تكون ذات الإنسان متوازنة، ذات الإنسان مهذبة روحياً، وهذا لا يتحقق إلا بأمرين: أولاً إرسال الرسل، ثم إنزال التشريعات الإلهية. إنزال التشريعات لوحده لا يكفي، بل لا بد أيضاً من وجود الرسول الذي يقود المجتمع. لهذا يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقيام الناس بالقسط يتوقف على الإرسال وإنزال الكتب، ولا يكفي فيه فقط إنزال الكتب. حتى تتضح هذه الحقيقة، أذكر في البداية أموراً ثلاثة. الأمر الأول هو أننا ندرك بالوجدان أن لنا نفوساً وراء أبداننا. كل واحد منا يدرك بالوجدان أن له نفس تختلف عن بدنه، ولهذا يضيفها إلى يضيف هذه البنية المادية التي تتكون من هذه الأعضاء، يضيف هذا البدن إلى نفسه ويقول بدني، فهنالك مضاف وهو البدن، وهنالك مضاف إليه. ولأن الإنسان يجد نفسه مختلفة عن بدنه، يرى أنه إذا دخل نقص على بدنه فهذا النقص لا يدخل على نفسه، وإنما يدخل على شيء يضاف إلى نفسه. إذا انقطعت يده أو انقطعت رجله لا يشعر أن هويته انتقصت، وإنما بدنه الذي يضاف إليه نقص. أما الهوية من حيث المشاعر والأحاسيس، من حيث الأفكار والمعتقدات، لا يجد فيها نقص. بحث تجرد النفس واختلاف النفس عن البدن بحث واسع جداً عند الفلاسفة، ويذكرون عليه أدلة كثيرة. أكتفي بذكر دليل واحد، وهو أن علماء الطبيعة أثبتوا أن بدن الإنسان تتغير خلاياه في عمره، خصوصاً إذا كان العمر طويل، أكثر من مرة. الخلايا دائماً في حالة تلاشي وتجدد. الذي عاش 50 سنة أجزاء بدنه الموجودة قبل 40 سنة تغيرت وجاءت أجزاء أخرى. تبدل أجزاء البدن لم يؤثر على بقاء هوية الإنسان وحقيقة الإنسان. فلان الذي نعرفه من 40 سنة هو فلان بنفس قناعاته، بنفس أحواله النفسية، بنفس أفكاره ومعتقداته، لم يتغير، مع أن البدن تغير، والعقل يقول المتغير يختلف عن الثابت الذي لم يتغير. إذن في الإنسان نفس تختلف عن البدن، هذه النفس توجد فيها منطقتان مختلفتان. المنطقة الأولى هي منطقة الإدراك، نحن نجد في نفوسنا جهاز وظيفته أن يدرك، لدينا حواس ظاهرية نتصل بها بالعالم الذي يحيط بنا، لدينا وجدان، من يخاف يجد في نفسه حالة الخوف فهو يدرك حالة الخوف بالوجدان، ولدينا عقل، نحن بالعقل تعرفنا على وجود الله تبارك وتعالى. إذن في النفس منطقة إدراك وظيفتها أنها تحصل العلوم والمعارف. المنطقة الثانية هي منطقة الأحاسيس والمشاعر والأفعال الباطنية الجوانحية التي تقع في جنان الإنسان. نحن نحب ونبغض، نؤمن ونريد، هذه الأمور ليست حقائق إدراكية، بل هي أمور نفعلها في أنفسنا، وإذا فعلناها ووجدت في النفس ندركها بالجهاز الإدراكي. ويوجد تفاعل بين منطقة العمل وبين منطقة الإدراك. إذا أدركنا كمال الله تبارك وتعالى وأنه رحيم ودود لطيف بعباده نحبه، الإدراك أثر في وجود الحب. إذا أدركنا أن الله تبارك وتعالى أمر ونهى تنوجد فينا إرادة الامتثال. إدراك التكليف أثر على منطقة العمل، منطقة الأحاسيس والمشاعر، بأن أوجد إرادة. فإذا أردنا في داخل نفوسنا نفعل أفعالا جوارحية. من يدرك حسن صديقه يحب صديقه، من يدرك بغض عدوه، من يدرك سوء عدوه يبغضه. هناك عملية تفاعل بين منطقة الإدراك وبين منطقة العمل في باطن الإنسان. الأمر الثاني، منطقة العمل في باطن الإنسان توجد فيها قوى ثلاثة فاعلة وعاملة وتؤثر على سلوك الإنسان الخارجي. القوة الأولى هي قوة الضمير، نحن إذا أدركنا الحسن والقبيح نجد فينا قوة تحركنا نحو فعل الحسن وتزجرنا عن فعل القبيح. وإذا ارتكبنا والعياذ بالله أمرا قبيحا نجد في داخلنا ما يلومنا ويعتب علينا ويجعلنا نشعر بحالة من العار والخزي على ارتكاب الفعل القبيح. هذه القوة التي تقوم بهذا الدور تسمى بالضمير. بعض الباحثين يقول هي النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. القوة الثانية هي قوة الشهوة. الإنسان إذا أدرك أن في فعل مصلحة وكمال أو لذة، لأنه فطر على حب ذاته، يجد في نفسه قوة تحركه نحو فعل ذلك الفعل الذي اعتقد أن فيه مصلحة له أو يحقق له كمال أو لذة. بمجرد أن يعتقد بوجود كمال في فعل يجد النفس تدفعه نحو تحقيق ذلك الفعل. هذه القوة التي تدفع نحو تحقيق الملذات والكمالات هي قوة الشهوة، وهذه القوة تتبع يقين الإنسان بقطع النظر عن كون اليقين مطابق للواقع أم لا. لو اعتقد الإنسان أن في فعل توجد مصلحة وكان اعتقاده ليس مطابقاً للواقع، الفعل في الواقع توجد فيه مفسدة، مع ذلك تفعل هذه القوة قوة الشهوة وتحركه نحو تحقيق ذلك الفعل، لأن ما يفعل في هذه القوة ليس وجود المصلحة في الخارج وإنما اعتقاد وجود المصلحة. القوة الثالثة هي قوة الغضب، لأن الإنسان فطر على حب ذاته، هو دائما يتحرك نحو الحفاظ على ذاته والحفاظ على كمالاته الموجودة عنده ودفع الموانع عن تحقيق الكمالات التي ليست موجودة عنده. فإذا تعرضت نفسه وذاته التي يحبها لموقف لا يناسبها قد يؤدي إلى ذهاب الذات أو ذهاب كمال موجود أو الحرمان من كمال قد يوجد، تتحرك في الإنسان قوة تسمى بقوة الغضب. بهذه القوة يبغض الإنسان، بهذه القوة ينتقم الإنسان فيما إذا تعرضت شخصيته لأمر لا يناسبها. إذن في الإنسان توجد قوى باطنية ثلاث: الضمير والشهوة والغضب. الضمير يتأثر بالتعليم والتربية. إذا كانت التربية تربية صحيحة يكون الضمير فاعلاً بطريقة صحيحة، وأما إذا كانت التربية تربية سيئة هنا يضعف الضمير، يموت أو يعمل بطريقة معاكسة. من ربي على بغض جماعة من الناس سوف يتخذ معهم مواقف سلبية وشديدة، سوف يتعدى عليهم بالسب، بالضرب، بالتعذيب، أو حتى بالقتل، ولن يرف له جافي، لن يتحرك ضميره. لماذا؟ لأنه يعتقد أن ما يفعله هو الفعل الصحيح بسبب التربية الخاطئة. إذا اعتقد الإنسان بأن الإنسان مجرد مخلوق مادي متطور كالحشرات، وأن الشعور بالألم والإحباط ليس إلا تفاعلات مادية لا قيمة لها، ينبغي أن تراعى زائداً عن قيمة الموجودات المادية الأخرى التي تتمثل في النبات والحيوان والحشرات، سوف يكون حينئذ منظر نازي يشرعن العنصرية ويدعو إلى استعلاء شعب على شعب آخر وقتل ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقاً من قانون الانتخاب الطبيعي والبقاء للأقوى، كما كان ينظر فلاسفة النازية وما بعد الحداثة مثل فريدريك نيتشه. هؤلاء الذين يتحدثون بهذا المنطق لا يفتقرون إلى العقل، يوجد عندهم عقل كقوة مدركة، مشكلتهم في موت الضمير. التربية والأفكار الخاطئة أهلكت الضمير فيهم، فصار ارتكاب الجريمة فعل عادي لا يدعو إلى الشعور بالخزي والعار. إذا مات الضمير، ما الذي يحدث في داخل الإنسان؟ إذا مات الضمير يتحول عقل الإنسان إلى خادم للشهوة والغضب. لأن الفاعل بعد موت الضمير فقط الشهوة والغضب. إذا أدرك العقل وجود مصلحة في فعل، سوف تتحرك الشهوة بلا لجام، فيعمل العقل لتحقيق تلك الشهوة ولو كان بفعل محظور فيه تعدي على آخرين. كذلك إذا تعرض الإنسان لموقف لا يرضيه، سوف تكون ردة فعله لا يمكن أن نتوقع سوءها، لأن الفاعل فيه الغضب من دون وجود عقل يحكم. لهذا نجد بعض الناس مثلاً في بيته يحول الأسرة إلى جحيم، مجرد أن يصدر خطأ من بعض أبناء الأسرة يكون انتقامه انتقام شديد جداً لا يتناسب مع درجة الخطأ. إذا صدر من صديقه خطأ مقصود أو غير مقصود، تجده يقاطع ويعادي ويستمر في الانتقام لعله إلى مدة 30 سنة، أي إلى آخر يوم من حياتي، ولو عمر 1000 سنة لاستمر في العداء 1000 سنة. السبب في ذلك ما هو؟ تحول العقل إلى عبد أسير يخطط للشهوة أو للغضب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عنده كلمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب على صفائح الفضة، يقول: كم من عقل أسير تحت هوى أمير، عاقل إلا أنه أسير، والأمير المسيطر عليه الذي يحركه الشهوة أو الغضب الهوى. الأمر الثالث، إذا كان الضمير بموته يتحول الإنسان إلى حيوان يعمل تبعاً لشهوته وغضبه، فإن توازن نفس الإنسان بأن تكون الشهوة ويكون الغضب خاضعين للعقل إنما يكون بقوة الضمير، فالضمير هو الذي يحدث حالة التوازن داخل الإنسان بين العقل وبين الشهوة والغضب. وإذا كان الضمير هو الذي يحقق التوازن وهو أمر باطني في نفس الإنسان، فلكي يصل الإنسان إلى سعادته ويكون متوازناً في سلوكه لا بد أولاً أن يكون متوازناً في نفسه، يبدأ بتهذيب نفسه بإحداث التوازن في قواه الباطنية، ثم حينئذ يمكن أن يضع قدمه في صراط تكامله، يمكن أن يكون سلوكه متوازناً وبالتالي يكون مجتمعه الذي يعيش فيه متوازناً. وهذا ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله عندما عبر عن جهاد النفس بالجهاد الأكبر. هذا التعبير من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله، من ملاحم صدقه، وهو في تلك البيئة العربية المتخلفة أعطانا تعبير يختزل لنا الموقف الأخلاقي وتأثير توازن قوى النفس الباطنية مع توازن السلوك الخارجي. جاء قوم من أصحابه بعد معركة فقال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ هل هناك شيء أعظم من حمل السيف وإلقاء النفس في مواطن الهلكة؟ قال صلى الله عليه وآله: جهاد النفس. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ابدأ بها، هي نقطة البداية في الوصول إلى كل كمال في تقويم سلوك الفرد وبالتالي في تقويم سلوك المجتمع. يقول أمير المؤمنين: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لقد جعلت طبيب نفسك، فانظر كيف قيامك على نفسك، أنت بيدك علاج نفسك، علاج نفسك في تهذيبها، والتهذيب أمر داخلي تستعين فيه بالتعاليم وتستعين فيه بالقدوة كما سوف نبين إن شاء الله، إلا أن البداية منك. إذا كان إحداث التوازن النفسي هو مناط إحداث التوازن السلوكي وبالتالي التوازن الاجتماعي وبالتالي تحقيق البيئة المناسبة لتكامل الإنسان وتحقيق سعادة الإنسان، فإن هذا التوازن النفسي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل بعثة الأنبياء وإرسال الرسل. لماذا؟ لأن تهذيب النفس الإنسانية لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود ركنين. الركن الأول وجود نظام أخلاقي، نظام روحي عملي تسير عليه النفس فتصل إلى مرحلة التوازن الروحي، وهذا النظام الأخلاقي والروحي لا يمكن أن يكون فاعلاً محققاً للتوازن الروحي إلا إذا كان صادراً من شخص عارف بالإنسان، محيط بنفسه بدقائق تفاصيل النفس وتعقيداتها، ولا يعلم بالنفس الإنسانية تمام العلم والمعرفة إلا الذي خلق هذه النفس وهو الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلق النفس وأوجد ما فيها من قوى، هو الذي أوجد هذا الكائن المعقد وهو الإنسان. قدرته طالت كل جزء من أجزاء الإنسان، فعلمه أيضاً طال كل جزء من أجزاء الإنسان. وأما غير الله تبارك وتعالى فهو إن ملك معرفة بالنفس الإنسانية فمعرفته محدودة إلا إذا كان معلماً من قبل الله تبارك وتعالى. وأكبر العقول البشرية اليوم تعترف بعجزها عن معرفة النفس الإنسانية. بالأمس نقلت لكم عن جان جاك روسو في صفحة 27 من دين الفطرة أنه قال: نجهل نفس الإنسان نوعها محركها، بل لا نعلم بالدقة هل هي بسيطة أو مركبة. الألغاز تحيط بنا من كل ناحية. قد يقول قائل: روسو عاش في القرن 18 الميلادي، نحن الآن في القرن 21 والمعرفة تطورت. المعرفة الإنسانية لم تتطور كثيرا. أليكسيس كارل دكتور حائز على جائزة نوبل عنده كتاب بعنوان الإنسان ذلك المجهول. من عنوان الكتاب نصل إلى النتيجة التي نريد الوصول إليها. عقد عنوان الحاجة إلى معرفة الإنسان معرفة أفضل، قال تحت هذا العنوان: العلوم الكونية، علم الفلك، علم الفيزياء، علم الكيمياء تتطور تطور سريع لأنها تعتمد على ما نلاحظه من حولنا، وأما علم الإنسان فهو بطيء جداً جداً في تطوره، لأن من يلج في علم الإنسان كأنه يلج في غابة كثة بالأشجار تتشابك فيها الأغصان. ثم يقول في الصفحة 19: لا نفهم الإنسان ككل. يقول: الإنسان فيه بعد البدن تتناوب عليه جملة من العلوم، علم التشريح، الفسلجة، وظائف الأعضاء، علم الطب. وعنده الروح، وتتناوب عليها مجموعة من العلوم، علم الاجتماع، علم النفس، علم الاقتصاد. ثم الإنسان من جهة أخرى هو الفنان، وهو الشاعر، وهو المنتج والمستهلك. فيه جهات كثيرة متعددة حارت فيها العقول، نحن لا نفهم الإنسان ككل، لأن كل واحد منا مركب من موكب تسير فيه حقيقة مجهولة لا نعرفها. ونحن في الحقيقة جهلنا بالإنسان مطبق، ومعظم الأسئلة التي تثار حول الإنسان تبقى بلا إجابة. ومن الأدلة التي تدل على جهل الإنسان المعاصر بالإنسان ما نجده من اختلاف مذاهب علم النفس. علماء النفس يتناولون جانب من جوانب شخصية الإنسان، ومع ذلك اختلفوا إلى علم نفس وظيفي، علم نفس سلوكي، علم نفس بنائي، علم نفس تحليلي. وكل أصحاب مذهب يقدمون نظريات وأدلة، يخالفهم أصحاب المذهب الآخر يقدمون نظريات مخالفة ونقض لأدلتهم. إذا كان الإنسان يجهل حقيقة الإنسان، يجهل تعقيدات باطنه، كيف يمكن أن يجعل برنامجاً روحياً عملياً يحقق التوازن المطلق للنفس الإنسانية؟ الطريق الوحيد لتحقيق التوازن والتهذيب الروحي في بعثة الأنبياء وإرسال الرسل، هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية الحقيقية والواقعية إنما هي بالأنبياء الكمل الذين أطلعهم الله تبارك وتعالى على الخارطة الإنسانية والبرنامج الإنساني الروحي الذي صدر من لدن اللطيف الخبير. الركن الثاني في تحقيق التزكية والتهذيب هو وجود القدوة الصالحة. الإنسان لا يكفي أن يتعرف على النظام الأخلاقي والروحي، بل يحتاج إلى قدوة، إلى نموذج يجسد في الواقع القيم الأخلاقية والبرنامج الروحي. هناك فرق بين جهة التنظير وبين جهة التطبيق. في العلوم العملية يوجد خبراء تنظير ويوجد خبراء تطبيق. لاحظ في المحاكم، توجد محاكم عامة وتوجد محكمة تمييز. محكمة التمييز فيها فقهاء تطبيق يلاحظون هل الحكم الذي صدر من المحكمة العامة ينطبق على الواقع أم لا. الأمر كذلك في علم الأخلاق، لا يكفي أن يتعرف الإنسان بفطرته أو بعقله على النظام الأخلاقي، بل يحتاج إلى فقيه تطبيق. لهذا نحن نقول لروسو: لو سلمنا أن الأنبياء لا يأتون بشيء من الناحية النظرية زائد على ما تأتي به الفطرة والعقل، مع ذلك نقول بعثتهم ليست عبثاً، لأن الأنبياء يقومون بدور القدوة التي تنفع الفطرة والعقل في مرحلة التطبيق. حتى يتضح هذا المعنى أذكر لك ثلاث أمور وبطريقة سريعة إن شاء الله. الأمر الأول هو أن علماء النفس ذكروا أن الإنسان كائن محاكي، كائن مقلد، طبيعته أنه يقلد الآخرين، والإنسان لا يقلد الآخرين فقط في اللغة أو كيفية التعبير، أيضاً يقلد الآخرين في العادات والتقاليد، في الأفكار والمعتقدات. المجتمع مدرسة كبيرة يدرس فيها كل فرد، يأخذ العادات، التقاليد، يأخذ القيم، المبادئ، المعتقدات. في علم النفس الاجتماعي يوجد عنوان يسمى بعنوان التنشئة الاجتماعية، يعرفه علماء النفس بأنه عملية تحويل الفرد الإنساني من فرد بيولوجي إلى فرد اجتماعي بواسطة التعليم التفاعلي مع المجتمع. إذا كان المجتمع ثقافته ثقافة سديدة سوف ينمو الفرد نمواً سديداً، والعكس هو العكس. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا خبث الزمان كسدت الفضائل وضرت. إذا كانت الثقافة العامة ثقافة منحطة وضيعة فاسدة، أبناء المجتمع سوف ينشأون على هذه الثقافة، والعكس هو العكس. الأمر الثاني، الإنسان المحاكي كلما أحب شخصاً أكثر كلما حاول أن يحاكيه بصورة أشد، لهذا يقال الأبوان أكثر تأثيراً على الطفل، لأنه الأحب، لأنهما الأحب إلى قلبه. لهذا الأب، الأم في الأسرة لا ينبغي أن يكون مجرد منظرين، بل ينبغي أن يكون قدوتين في العفو والطيبة، في إظهار التعامل الحسن، لأن هذا سوف ينعكس على سلوك الطفل. الأب العدائي سوف ينتج ولداً عدائياً، الأب البذيء سوف ينشئ ولداً بذيئاً، الأم المشاكسة سوف تنشئ ولداً مشاكساً، لأنه كلما أحب الإنسان شخص أكثر كلما انفعل به أكثر. لهذا احنا نشوف شبابنا هاليومين يحاولون أن يقلدوا المشاهير في المظهر وكيفية اللبس، حتى في التعبير واختيار الأمثلة والمفردات. لماذا؟ لأن بوصلة الحب فيها مشكلة. هم يعتقدون أن الكمال مناطه الشهرة، لهذا يحبون المشهورين فيقومون بعملية المحاكاة الخاطئة. لهذا الدين الإسلامي أكد على مبدأ الولاء والبراء، حب أولياء الله، بغض أعداء الله. هذه الفكرة المقدسة، الولاية والبراءة، ليست فكرة حيوانية تنطلق من الشهوة أو من الغضب، وإنما هي فكرة عقلية لها علاقة أساسية بكيفية نشوء الفرد المسلم في مجتمعه. إذا كان يحب الصالحين سوف يحاكي الصالحين، إذا كان يحب الطالحين سوف يحاكيهم ويتحول إلى طالح. الأمر الثالث، الأنبياء والأوصياء هم أكمل ما خلق الله تبارك وتعالى، هم الأفضل في كمالهم الروحي، في سلوكهم العملي، فينبغي أن ينبني المجتمع الإسلامي على محبتهم أكثر من غيرهم، حتى يحاكيهم أكثر من غيرهم، كما أنهم هم الذين يصبغون المجتمع بصبغة إلهية من خلال التعاليم الإلهية التي يبلغونها للناس، هم الذين يبثون المعتقدات الحقة، التعاليم الإلهية الحقة، فيبرمجون المجتمع ببرمجة ثقافية إلهية، فتتحول المدرسة الكبرى مدرسة المجتمع إلى مدرسة إلهية، كما أنهم هم الذين يجسدون الفضيلة والسلوك الحسن. الإنسان إذا أعطي نظريات وقيل له جرب حظك راح طبق، سوف يبقى وقت طويل يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، فيحتاج إلى قطع مسافة طويلة ووقت طويل حتى يصل إلى كماله وسعادته. ولكن إذا أعطي قدوة معصومة تقوم أمامه بالسير في طريق الخير والصلاح، سوف يجد كل فرد من أفراد المجتمع الخطوات التي ينبغي أن يخطوها، سيجد الطريق الذي خطه النبي، خطه الوصي، ويسير فيه من دون أن يتعب نفسه بعملية التجربة المتكررة والوقوع في الخطأ والإصابة. لهذا وجود الأنبياء وجود ضروري ومهم، لأنه هو الذي يجعل المجتمع يسير وفق التعاليم التربوية الفاضلة، فيوجد فيه الكاملين الذين يكونون قدوة لغيرهم في طريق الخير والصلاح، كما كان أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. أنصار الحسين فرسان المصر وأهل البصيرة، هم أهل البصائر، أهل الوعي، عندهم توازن روحي، ولهذا صار عندهم توازن سلوكي وعملي. ضميرهم كان في أعلى مراتب اليقظة، ولهذا وفقوا لنصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين قال لهم في ليلة العاشر من المحرم: اذهبوا إلى دياركم، أذنت لكم، إلا أن الضمائر الحية أبت. يوجد بصيرة، يدركون أن المصلحة والكمال مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لا أن يبقوا أيام معدودة ثم ينتقلون من دون أن يظفروا بشرف الشهادة، وعندهم ضمير حي قوي جعلهم ثابتين كالجبل الذي لا تهزه الرياح ولا تزلزله الأعاصير. تقول الروايات أطفأ الإمام المصابيح حتى إذا أراد أحد من أنصاره الذهاب يذهب يستثمر الظلمة، لا يبقى خجلا. ثم قام في أصحابه خطيبا قال: أثني على الله حسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، اللهم إنا نحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين فاجعلنا لك من الشاكرين، أما بعد فإني لا أعرف أنصارا أوفى ولا أخير من أنصاري ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا إلا أني أظن أن آخر يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، غدا سوف يميل علينا هذا الجيش، إن أمهلوا فسواد هذه الليلة فقط، وإني قد أذنت لكم جميعا انطلقوا في حل، ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثم انطلقوا في سوادكم في مدائنكم، فإن القوم يطلبونني، القوم يريدون الحسين بن علي، فإن القوم يريدونني ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري. تقول الرواية: فتقدم الهواشم صلوات الله وسلامه عليه بقيادة أبي الفضل العباس، قالوا: أبا عبد الله لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. بكى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، التفت إلى بني عقيل قال: يا بني عقيل حسبكم من القاتل بمسلم، اذهبوا أذنت لكم. قالوا: أبا عبد الله فما تقول الناس؟ يقولون: تركنا شيخنا وبني عمومتنا، لم نضرب معهم بسيف، لم نطعن برمح، لم نرمي بنبل، لا والله نقاتل معك حتى نرد موردك، قبح الله العيش بعدك. ثم تقدم زهير بن القين قال: أبا عبد الله والله لا أخلي عنك حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة دونك حتى أقتل معك. ثم تقدم سعيد بن عبد الله الحنفي قال: أبا عبد الله والله لا نخلي عنك حتى يعلم الله أننا حفظنا غيبة رسوله فيك. أبا عبد الله في يوم القيامة ماذا نقول لأمك فاطمة؟ نقول: تركنا أبا عبد الله وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، أبا عبد الله لو علمت أنني أقتل ثم أنشر ثم أحرق حيا يفعل بي كذا 70 مرة ما تركتك، فكيف لا أفعل ذلك؟ وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. ثم تقدم حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار قال: أبا عبد الله والله وددت أنني قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت، يفعل بي كذا 1000 مرة على أن يدفع الله القتل عن نفسك وعن أنفس هذه الفتية من أهل البيت. عفنا ديارنا وجينا وطلقنا الأهل يا حسين، وجينا وياك مقصدنا نجاهد دون هذا الدين، من الله علينا بيك وبهاي أهلك الطيبين، لابد ما نسوي يوم يا ابن الفحل ويا القام وناخذ بالطفوف علوم وهاي ارواح نهدونك ودون الحرم نجري لها. قام الناب ابو فاضل وسل السيف بيمينه وقال انفارقك لا وين يا عزنا ويا حامينا، وحدك من تظل يا حسين شتقول الخلق بينا، وشنه العذر عد جدك من نمشي وتظل وحدك وتشوف عيون اخواتك على الهزة المركبينها. انا اللي جبت زينب ومن يثرب لفت وياي، وانا تكفلت بيها وعليها يلف الواي، شلون امشي واخليها شلون امشي واخليها يا خويا بين هاي عداي، يا خويا وش تقول الناس ما ياف البخت عباس يرضى بضيمها بطر راس، وظلوا زينب بن زياد بالمجلس يحاكي. زينب واقفة وتسمع حكي العباس والأنصار، تقل والقلب مكسور وتهل الدموع عبار. أنا بشاربك خدري يا ابن المرتضى الكرار، من يثرب لفيت وياك وعليا يلف الواك، يا عباس جيت انخاك ما ظن يا قمر هاشم تخيب اختك نواخيها. هذه كلمات الأنصار صلوات الله وسلامه عليهم ليلة العاشر من المحرم، وأما في يوم العاشر كانت كلماتهم أقل بكثير من مواقفهم الثابتة في الدفاع عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. تقول الروايات هجم الأنصار كأنهم الأسود، اقتتلوا ساعة من جلت الغبر إلا عن 50 من أصحاب إمامنا، ما منهم إلا من صافح التراب جبينه أو قطع الحمام أنينه، أخذ يبرز الواحد تلو الآخر. تقدم الحر قال أبا عبد الله أنا الذي حبسك في الطريق، أنا الذي جعجع بك الطريق وروع قلوب الفاطميات، هل لي من توبة؟ قال له الإمام نعم. تقول الروايات قال الحر إذن أبا عبد الله أنا لك فارس خير من راجل. ذهب إلى المعركة قاتل قتالا عظيما حتى وقع مضرجا بدمائه. ذهب الإمام إلى مصرعه أخذ رأسه جعله في حجره، أخذ يزيل الدم والتراب عن عينيه وهو يقول صدقت أمك إذ سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. ثم تقدم مسلم بن عوسجة، هذا الشيخ الكبير الذي كان يعصب حاجبيه بعصابه، قاتل قتالا عظيما حتى وقع وفيه رمق من الحياة. ذهب إليه إمامنا معه حبيب قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال حبيب أخي مسلم لولا أني في الأثر لأحببت أن توصل. وإذا بمسلم وهو في هذه الحالة يشير بإصبعه إلى أبي عبد الله يقول بصوت ضعيف حبيبي حبيب أخي حبيب عندي وصية أوصيك في هذا الغريب. قربت يا بين ظاهر منيتي أنا ما أوصيك بأولادي وبيتي بالحسين وعياله وصي عظم الله أجري وأجوركم فتقدم حبيب بن مظاهر قاتل قتالا عظيما وهو يرتجز ويقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر عظم الله أجري وأجوركم بعد أن أوقع مقتلة عظيمة شد عليه لعين من بني تميم طعنه بالرمح في خاصرته أين المنادي ومظلوم فشد عليه الحسين بن تميم وضربه بالسيف على رأسه فخر على التراب ونزل إليه التميمي فاحتز عنقه أين المنادي ومصيبته انحنى إليه إمامنا وقد بان الانكسار على وجهه قال حبيبي حبيب رحمك الله لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة وهكذا أخذ يبرز الأنصار الواحد تلو الآخر إلى أن بقي إمامنا وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين أين المنادي وحسين أخذ ينادي أصحابه بأسمائهم فلم يسمع جوابه عندها نادى بأعلى صوته يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة ما لي أدعوكم فلا تجيبون وأناديكم فلا تسمعون أنيام أنتم أرجوكم تنتبهون أم حالت مودتكم عن إمامكم فلا تجيبون هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن النحول فقوموا من نومتكم أيها الكرام واستنقذوا بنات الرسول من الطغاة اللئام ركب غوجة وتعنى حسين ليه ليه لقاها بس جثث ومسلبيه صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسب عند الله واصبر احتسب عند الله يا عند الله يا واصبر قضى وحق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنضايام ولما تفايض منهم الهام تهايوا ومثل ما هوايا ما هوايا النجم لخايا الله المساعد ما بقى لي مساعد سبعين ما ظل من السبعين وظليت مفرد بين مختال وجاح ما بينهم كالطير مكسور الجنا ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة
الأجساد راحت تضطرب من على الغب، قالوا فدا لك ننذبح سبعين مع أنصار الحسين، قالوا فدا لك ننذبح. آمر علينا نقول